الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فاصلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه القصص، ونواصل ذكر بقية قصص الأنبياء. كنا قد تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام وعن إسماعيل وعن إسحاق، وحديثنا مع قصة عظيمة وعبرة من العبر خصها الله جل وعلا بسورة من كتابه، ألا وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام. هذه القصة البديعة الجميلة ذكرها الله جل وعلا في سورة منفصلة، في سورة طويلة سميت باسمه. وقال بعض أهل العلم أن قراءة هذه السورة يغني عن تفسيرها، والذي يقرأ سورة يوسف يتأملها ويفهمها فهما لا يحتاج معه فيه إلى تفسير وإلى إيضاح، ولكن هذا التفسير يكون بذكر الفوائد والنكات والأشياء التي لربما تحتاج إلى شيء من التوضيح. أما مجمل القصة فهي واضحة بحمد الله لكل من يقرأها، ولذلك يلتذ الجميع بقراءة هذه السورة، فناسب أن يكون كلامنا عن هذه السورة مفصلا حتى نستخرج منها الفوائد والعبر والدروس. وقد اشتملت قصة يوسف عليه السلام على العديد من الفوائد والأحكام والآداب، فيها ما يتعلق بالرؤية، وفيها ما يتعلق بمكر النساء وكيدهن، وفيها ما يتعلق من تدبير وتخطيط وحسن عاقبة، وفيه صبر الأنبياء عليه السلام، وفيه كذلك أيضا أن الحذر مهما كان فإنه لا ينجي من القدر، وكذلك أمور كثيرة سنجدها واضحة جلية عندما نتأمل في هذه القصة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوسف، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فمن هو؟ هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، نعمة الذرية هذه والله. ويوسف عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: أعطاه الله شطر الحسن، أي شطر الجمال، فلا يمكن أحد أن يتصور هذا الجمال. ويكفينا أن نعرف أن النساء لما دخل عليهن يوسف قطعن أيديهن، وهن يرونه في هذه الحالة منبهرات بجماله صلوات الله وسلامه عليه، بل قلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لجماله عليه السلام. أعطاه الله جل وعلا جمالا ظاهرا، وهو الحسن في وجهه وهيئته وخلقته، وأعطاه الله جل وعلا جمالا باطنا من تقوى وخلق عظيم. والله جل وعلا قال في بداية هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وعلى الصحيح أن أحسن القصص ليست فقط قصة يوسف، وإنما المقصود مجمل القصص، وقصة يوسف عليه السلام هي من ضمن هذه القصص. وهذه القصة فيها أصول مسألة الرؤية، وهي من المسائل المهمة التي تقع للناس. فالناس عندما ينامون، فالله سبحانه وتعالى كتب عليهم أمورا عند نومهم، فالذي ينام قد يرى رؤيا صادقة، وهذه الرؤيا الصادقة متى ما فسرت وأولت فإنها تقع، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على جناح الطائر، فإذا فسرت وقعت، إذا فسرت تفسيرا صحيحا وقعت. وقد يكون ما يراه النائم في منامه أضغاث أحلام، بمعنى أنه يستيقظ من نومه فيقول: رأيت أشياء. ماذا رأيت؟ يذكر تخاليط من الكلام، لا يمكن أن يجمع بعض الكلام على بعض، فهذه أضغاث أحلام لا يطلب لها تفسير. وقد يرى النائم حديث النفس، وهو ما يكون للإنسان في يومه ويحدث به نفسه، فربما شيء من هذا انتقل معه إلى منامه، كامرأة تحدث نفسها بخاطب قد أتاها وشغل ذهنها وتفكيرها في هذا الخاطب، فلربما رأت شيئا في المنام هو من قبيل حديث النفس. ومما يراه النائم أحلام، وهي التي تكون من الشيطان، وعادة تكون مفزعة، أو يتلاعب الشيطان فيها بالنائم. فهذه أحلام يتعوذ المرء منها، ولهذه الرؤى والمنامات والأحلام أحكام تتعلق، لعلنا إن شاء الله أن نعلق على شيء من هذه الأحكام. أول ما تبدأ هذه القصة تبدأ برؤية عجيبة قال فيها يوسف عليه السلام لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيوسف عليه السلام وهو صغير نبأه الله جل وعلا علم تفسير الرؤى، ولكن قبل أن يكون يوسف عليه السلام آتاه الله تفسير الرؤى، يعقوب عليه السلام سبقه ووالده والنبي فقه أن هذه رؤيا حق، وأنها بشرى له بالنبوة، وأنه سيكون نبيا، إذ أن الكواكب والشمس والقمر هذه التي تتلألأ في السماء، وهي بمثابة الدرر التي تزين السماء، هذه الكواكب وهذه النجوم سجدت له. ومن المعلوم أن السجود كان يعرف في الأمم السابقة بأن السجود متى ما كان سجودا لغير الله وكان معظما فهو تكريم، وهو كان مما هو مباح في شرع الأمم السابقة، فهو ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. فلما سجدوا له، أي الكواكب والشمس والقمر سجدوا له، كان هذا بمثابة البشرى له، فعرف يعقوب عليه السلام بالتكريم الذي سيكون ليوسف. وهنا نأتي إلى التوجيه، عندما نسمع مثل هذه الرؤى فإن المعبر عندما يأتي يعبر يبحث عما فيه مصلحة للمعبر له. فقال يعقوب لولده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذه بشرى بأنه سيكون نبيا، فخاف عليه من إخوته إذ كان يتوجس منهم شرا، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والذي يظهر أن يوسف عليه السلام استجاب لأمر أبيه فلم يقص هذه الرؤيا على إخوانه. المقصود أن هذه القصة بدأت بهذه الواقعة، ولعلنا إن شاء الله أن نفصل هذه الواقعة وبداية البلاء الذي كان بين يوسف عليه السلام وإخوته، فنرجع الحديث عن تتمة هذه القصة التي ستأخذ منا وقتا طويلا في بيان شيء كثير من فوائدها وعبرها وما يمكن أن نستثمره من هذه القصة حتى في حياتنا وواقعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اتباع أنبيائه، وأن يوفقنا للسير على نهجهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نحو الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا وصلت مكة هل يجوز أن أنام في الفندق وأرتاح ثم أذهب للعمرة، أم يجب الذهاب للعمرة مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العمرة تتعلق بها أحكام كثيرة، ومن فقه من أراد أن يعتمر أن يتعلم هذه الأحكام حتى يقف على ما يصحح به عبادته ويكمل به عبادته. ومن تمام ما يكمل المرء به عبادة عمرته أن يؤدي هذه الطاعة وهذه العبادة وبنفس مطمئنة وجسد مرتاح، وقد تهيئ لهذه العمرة حق التهيؤ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى قبل أن يدخل، وذلك من باب الاستعداد لأداء العمرة. ومن الأخطاء التي يظنها بعض الناس أنه يظن أنه بمجرد وصوله إلى مكة أنه يجب عليه أن يعتمر، وهذا ليس بصحيح. بل من قدم إلى مكة وصل فإنه إن استطاع أن يعتمر وكان في قوته وصحته فهذا أمر يرجع إليه، لكن أن يؤدي العمرة وهو منهك الجسد متعب الذهن، أو أنه يحتاج إلى أن يأكل ويشرب ويطعم وهو يؤخر كل ذلك إلى أن ينتهي من عمرته، وإذا به لا يطمئن في أداء نسكه، وربما إذا صلى نام في الصلاة وأرهق نفسه، وهذا كله إهلاك للنفس وإتعاب لها، ولم يأمر الشرع بذلك. إذن ماذا يفعل من وصل إن كان فيه قوة ونشاط ولم تتعلق همته ونفسه بشيء؟ فإنه يؤدي العمرة. أما من وصل وهو متعب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس هذا من الواجبات أن تؤدي العمرة بمجرد وصولك. إذا وصلت وكنت متعب ارتاح حتى تأخذ راحتك، أو حتى تختار الوقت المناسب الذي يقل فيه الزحام. فأحيانا بعض الأوقات تصل في وقت الذروة، لو أنك أديت العمرة لا هلكت وأهلكت من معك. إذن الأمر فيه سعة بحمد الله، تؤدي العمرة وقتما تجد الفرصة المناسبة لأداء العمرة، لكن ستبقى على إحرامك، ستبقى على إحرامك، بمعنى أنك لا تستطيع أن تتحلل حتى تنتهي من عمرتك، ولك أن تأكل ولك أن تشرب ولك أن تنام، ولكن تبقى على إحرامك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس أساور من فضة ومن غيرها، وهذه الأساور تقوم بتعديل دقات القلب والدورة الدموية؟
ما يلبسه الرجل إما أن يكون هذا الذي يلبس مأذونا فيه شرعا، وهذا كان يلبس خاتما من فضة يحتاج إلى لبسه، فهذا مما هو مشروع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة يلبسه صلى الله عليه وسلم، وكان يتخذه للختم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية بدأ بإرسال الكتب والرسل إلى الملوك، وهم كانوا لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. فإذا كان لبس هذا الخاتم من فضة لحاجة فإنه لا حرج فيه، لأن هذا مما هو مأذون فيه. الأمر الثاني أن يكون هذا الملبوس مما هو محرم لبسه، كان يلبس خاتما من ذهب أو أساور من ذهب، فإن هذه كما أخبر صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمته صلى الله عليه وسلم، حل لإناثهم. الثالث أن يكون ما يلبس هو من باب الزينة وليس من باب التحلي، فأحيانا بعض الرجال ربما تزين بمسابيح مثلا من اللؤلؤ أو مرجان، يتخذها مثلا يزينها إذا خرج يأخذها معه، فمثل هذه الزينة إن لم تكن على نحو من حلية النساء فإن لبسها فلا حرج. كمثلا كان يلبس مثلا ساعة، وهذه الساعة فيها شيء من الألماس مثلا، فإن هذه الساعة إن لم يقصد بها التحلي كما يتحلى النساء فيبقى الأمر فيها جائزا، تبقى المسألة وهي لبس الفضة، الأساور الفضة، هذه لها وجه في مشابهة حلية النساء، ولها وجه آخر هو يقول الأخ السائل لا أعلم، يقول أنها تنظم دقات القلب، فإن كان ما يقوله مثبت بالتجربة وليس مجرد تخيلات، وإنما مثبت بالتجربة الثابتة التي لا شك فيها ونتائجها معروفة معلومة وقد ظهرت ظهورا واضحا، فإنه حينئذ في هذه الحالة يلبسها فقط عند حاجته إلى لبسها، وينبغي عليه أن يسترها حتى يخرج من أمرين: الأمر الأول أن لا يظن أنه يتحلى بحلية النساء، والأمر الثاني أن لا يظن أنها تدفع عنه عينا أو تدفع عنه شرا، فإن بعض من يلبس مثل هذه الأمور يظن أنها تدفع له سوءا أو تجلب له نفعا، وهذه نوع من أنواع التمام الشركية التي توضع ويعتقد فيها النفع والضر، فإذا سلمت هذه الملبوسات من هاتين المفسدتين، وهي مفسدة التحلي بالنساء ومفسدة أن يظن أن فيها نفعا تجلب نفعا أو تدفع ضرا. وثبت بالدليل القاطع أنها تنظم دقات القلب، فحينئذ إن لبست على نحو يحتاجه وقد ستره حتى لا يخرج من هذه المحاذير لا حرج، وإن كان الأمر فيه شك، وإنما هي دراسات غير صحيحة وأبحاث ليست مدققة وتجارب لم يصدر فيها تقارير تدل على صحة أن هذه الأساور تنظم دقات القلب، فحينئذ لا تلبس، والأقرب المنع من لبس مثل هذه الأساور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يقول غالبا ما أصلي الضحى قبل أذان الظهر ب20 دقيقة تقريبا، حتى يقول أبقى جالسا، أو السائل هذا فضيلة الشيخ تقول غالبا ما أصلي الضحى قبل أذان الظهر ب20 دقيقة تقريبا حتى أبقى جالسة في انتظار صلاة الظهر، هل يجوز هذا الأمر أم يعتبر هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه؟
الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هي أوقات محددة معلومة، فمنها ما يتصل وقته بوقت كراهة ووقت تحريم، كالصلاة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، فإن هذا الوقت يكره للمرء أن يصلي فيه، ويكون محرما إذا تضيفت الشمس للغروب أو كانت تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تطلع إلى قرني شيطان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
مرحبا. بس عندي سؤال الواحد إذا أمكن.
نعم.
امرأة كانت تصلي وخرجت من الصلاة يعني بدون تسليم، فنسيت التسليم يعني، وبعدين تذكرت يعني بعد دقيقة يمكن أو أقل من دقيقة تذكرت، فهل أنها تعيد الصلاة ولا تسلم يعني، وبعد علما أنها يعني تكلمت يعني تحدثت بعد
إن شاء الله؟
عفوا، بالنسبة للأخت كيف خرجت يعني؟ هل أول شيء هي حدثت عن نفسها أو حد رآها
أنا رأيتها، أنا كنت معها
زين
يعني أنا كنت جالس معها وصلاة يعني صلاة الظهر، فبدون ما تسلم قامت وتكلمت
فقالت لحظة هي قصدك سلمت ومالت يعني هي
لا ما سلمت يعني، في الركعة الرابعة تشاهدت بعد التشاهد يعني انتهت من التحيات يعني وما سلمت، خرجت من الصلاة.
كيف خرجت من الصلاة؟
خرجت تكلمت معانا، فقلنا لها يعني انت ما سلمت، تقول نعم صحيح، فنست تقول قلنا لها يعني انت نسيت.
طيب رجعت سلمت؟
لا عادت الصلاة.
زين الأخت هذه عندها وساوس أصلا؟
لا 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 لا
ما عندها وساوس.
لا لا لا
ايوه لا. طيب
تمام،
جزاك الله خير بسعود، اسمع ان شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نود الشيخ للسؤال رساله نصيه القصيره، تقول انها تصلي الضحى قبل اذان الظهر ب20 دقيقه تقريبا وتبقى جالسه في انتظار صلاه الظهر، هل يجوز هذا الامر ام يعتبر هذا وقت نهي عن الصلاه او منهي عن الصلاه فيه؟
نعم، ذكرت أن أوقات النهي هي 3 في الإجمال و5 في التفصيل، أما الوقتين المشتملين على وقت كراهة ووقت تحريم هما من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس. هناك وقتين في ضمن هذين الوقتين هو وقت تحريم، وهما وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تسجد بين قرني شيطان وتطلع على قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا هناك وقت تشتد فيه الكراهة، وبعضهم يرى أن هذا الوقت وقت محرم لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه صلاة النافلة. وهناك وقت آخر وهو عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، فهذا وقت كذلك أيضا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه حينئذ تسعر، وفي لفظ تسجر جهنم، تسجر جهنم، وفي لفظ تسعر جهنم، وهو حينما تكون الشمس في كبد السماء. فهذا وقت يتعلق بقبيل أذان الظهر. طيب ما هو الوقت؟ الوقت فقط عندما تكون الشمس في كبد السماء وتبدأ في الزوال، وهذا ربما دقيقة واحدة فقط، يعني تبدأ تكون الشمس في كبد السماء ثم بعد ذلك تبدأ في الميلان إلى جهة الغروب. وحينئذ إذا عرفنا هذا فإن هذا الوقت وقت ضيق، وهو أضيق من وقت طلوع الشمس وقت الغروب، لأن قرص الشمس هو قرص، فعندما يطلع وعندما يغرب يأخذ وقتا أطول من ميلان الشمس في كبد السماء. إذن الوقت الذي ذكرته إن التزمت به فهو وقت جواز، يعني قبل أذان الظهر بعشرين دقيقة هو وقت جواز، قبل أذان الظهر بربع ساعة هو وقت جواز، إن صلت فلا حرج عليها ولم تأتي إلى وقت النهي. ولكن نقول لها قبل عشر دقائق قفي عن الصلاة، وذلك لأن هناك وقت تمكين يتعلق بصلاة الظهر، بمعنى أن الشمس تكون في كبد السماء ثم بعد ذلك تبدأ في الميلان ويدخل وقت الظهر، لكن لا يؤذن الظهر بالضبط عند ما تزول الشمس من كبد السماء، لكن عندما تمضي فترة بعد ذلك يؤذن، وهو يسمى وقت التمكين عند واضع التقويم، يسمى وقت التمكين، أي حتى يصلي الناس في الوقت الذي هو الوقت، لا يجعلون الوقت بالضبط عند كبد السماء مباشرة، لأنه الأماكن تختلف، فمن يكون في قرب الساحل يختلف عن من يبعد قليلا. فإذا اعتبرنا وقتا واحدا وعممناه على الكل لربما كان بعض من في المدينة يصلي في وقت التحريم، وذلك يعطون وقتا للتمكين خمس دقائق أربع دقائق. ولذلك من يصلي قبل يقف عن الصلاة قبل عشر دقائق يكون بإذن الله يكون قد يعني ضمن أن لا يكون في وقت نهي لو صلى بعد هذا الوقت أو قبل هذا الوقت. إذن عشر دقائق كافية إن شاء الله قبل الأذان لكي يمسك الإنسان عن الصلاة، أما عشرين دقيقة فوقت ساعة بحمد الله، فلو صلت عشرين دقيقة قبل عشرين دقيقة وجلست في مصلاها تسبح وتذكر وتقرأ القرآن إلى أن يؤذن، فالأمر في ذلك بإذن الله واسع، وقد صلت صلاة الضحى في وقتها وصلت كذلك أيضا الظهر بعد الأذان في وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، سؤال أبو سعود يقول: امرأة كانت تصلي ويقول خرجت من الصلاة بعد أن انتهت، يعني من الصلاة كاملة، وخرجت من الصلاة دون التسليم، ثم تذكرت بعد ذلك بدقيقة تقريبا وتحدثت، يعني يقول نبهناها قلنا لها لم تسلمي فأعادت الصلاة مرة أخرى.
الصلاة قد أخبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبدأ بالتكبير وتتحلل بالتسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. ودل هذا الحديث على أن المرأة لا يتحلل من صلاته متى ما وصل إلى تمامها وكمالها إلا بالتسليم، بمعنى أي تصرف يفعله قبل أن يسلم فإنه حينئذ لم ينصرف من صلاته. وهذا يدلنا على مسألتين مهمتين تفيد الأخ السائل في جواب سؤاله. المسألة الأولى أنه لو فعل هذا متعمدا وهو يعلم أنه لم ينصرف من صلاته وتكلم فإن صلاته باطلة حينئذ، لأنه إنما تكلم عمدا، والكلام العمد يبطل الصلاة بالإجماع. فإذا إذا كانت هذه المرأة تكلمت عمدا بطلت صلاتها، ولكن الذي يظهر أمرين. الأمر الأول أنها تكلمت سهوا ونسيانا، ظنت أنها قد سلمت، فها هنا متى ما خرج المرء من صلاته خطأ فإنه حينئذ لم تتحلل صلاته، بمعنى أن صلاته لم تبطل، فإذا تذكر فإنه يرجع ويكمل الصلاة. وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين سلم من ركعتين وقام عليه الصلاة والسلام، وجلس اتكأ صلى الله عليه وسلم ووضع خده على ظاهر خده على ظاهر يديه ظاهر كفه على خده عليه الصلاة والسلام، وشبك بين أصابعه، يعني شبك بين أصابعه، وضع ظاهر كفه على خده. وهذا موقف عجيب منه صلى الله عليه وسلم. فأتى رجل يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله قصر الصلاة نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، أنا ما نسيت، لأن لظني صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة ولم تقصر الصلاة، الصلاة رباعية، فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين أبو بكر وعمر، قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله كما يقول ذو اليدين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف من صلاته خطأ، فرجع صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين ثم سلم وسجد سجدتين ثم سلم، وهذا كله لأنه خرج من صلاته خطأ. وهذه المرأة حسب ما فهمناه من سؤال الغسال أنها خرجت من صلاتها خطأ ولم تسلم، فحينئذ نقول كل ما صدر منها فإنه يعتبر لغو، فإنها تكلمت وتحركت والنبي صلى الله عليه وسلم قام وتحرك من مكانه وتكلم مع ذو اليدين وتكلم مع عمر، ومع ذلك رجع صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وسجد للسهو. إذن التصرف الصحيح لهذه المرأة ليس هو أن تبطل صلاتها. وأنبه إلى مسألتين وقد عرف الأخ السائل الجواب، وهي أن هذا التحلل الذي فعلته وإعادة الصلاة خطأ منها، وإنما كان الذي عليها أن ترجع إلى صلاتها. وماذا تفعل؟ تأتي بصلاتها تكملها فتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم مرة أخرى. هذا هو الجواب الذي يتناسب مع فعل هذه المرأة. ولكن أنبه على مسألتين. المسألة الأولى وهي أن هذه حادثة عجيبة لا يمكن أن تتصور على نطاق واسع، يعني كيف هي كانت تصلي ما كانت تقرأ التحيات حتى تعرف أنها ما انتهت من صلاتها، ولا كانت ماذا كانت تفعل؟ هل هي كانت قد أغلقت فاها وهي تتأمل في صلاتها. الصلاة من القواعد الأساسية فيها أنه ليس فيها سكوت. الصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر وكلها قراءة قرآن وكلها دعاء. ما في الصلاة سكوت كذا وجلسة صمت في الصلاة وتأمل، هذا لا يوجد في الصلاة. فهي ماذا كانت تفعل لما تكلموا معه وتكلمت؟ هل هي كانت في جلسة تأمل في الصلاة؟ هذا شيء يعني غريب. فإذا إما أنها قد حصل منها هذا الفعل أنها أخذت في الصمت وليس في الصلاة السكوت، كان مفروض تقرأ التشهد في الصلاة الإبراهيمية الدعاء تسلم. فإذا هي كانت تدعو وتكلمت في الدعاء سيكون واضح أنها هي يعني سيظهر أنها أخطأت في الصلاة، أخطأت فتكلمت فتسلم. ولذلك تصور هذا الأمر يحتاج إلى التأكد منها، أنت فعلا أنت ما سلمتي، ربما هي سلمت لكن لم تلتفت. التفات في التسليم سنة، بمعنى أنه قالت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انصرفت من صلاتها بالتسليم. والالتفات عن اليمين وعن الشمال سنة في الصلاة من جملة السنن. فإذا كانت هي سلمت لكن ما التفتت وأنتم ما رأيتم التفاتتها فصلاتها صحيحة أصلا، ليش تعيد الصلاة؟ هي سلمت لكنها لم تلتفت. والأمر الثاني الذي ينبه عليه وهو أنه لا تعاد الصلاة إلا فيما ظهرت فيه بطلان الصلاة كالشمس. وإلا أكبر باب من أبواب وساوس الشيطان على الموسوسين أنه يجعلهم يعيدون الصلاة، وتصلي المرأة وتعيد الصلاة وتبطل صلاتها وتبطل صلاتها وتعيد وتبطل صلاتها، وتصبح الصلاة لعب، يبطلها الإنسان ويعيد، كالوضوء يبطل الوضوء ويعيد، وفي وسط الوضوء أبطل الوضوء ترجع من البداية يبطل يعيد الوضوء. إذن موضوع إبطال العبادة الإنسان لا يجوز له أن يبطل العبادة، لا يبطل العبادة بنفسه ولا يبطل العبادة أيضا بتسويل الشيطان. الصلاة متى ما أتيت الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود وأذكار، وأذكار موجودة في الصلاة بعضها من جملة السنن، كثير منها من جملة السنن وبعضها من الواجبات. فلو تركها الإنسان جهلا لم تبطل الصلاة، لو تركها الإنسان نسيانا لم تبطل الصلاة، حتى لو لم يسجد السهو لم تبطل الصلاة. ولكن لا يأتي الإنسان يصلي ويبطل الصلاة ويجعل الظهر 8 ركعات، هذا نوع من التلاعب الذي ينبغي على الإنسان أن يحذر من أن يقع في تلاعبات الشيطان. إذن لا يبطل الإنسان عبادته إلا بالشيء الواضح، أما والله مجرد نسيت تسبيح نسيت كذا فلا يبطل الإنسان عبادته إلا فيما ظهر فيه بطلان الصلاة، لأن العبادة متى ما صحت وأدها الإنسان لم يجز له أن يبطل هذه العبادة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كيف يصلي المريض إذا كان في المستشفى وتعذر عليه الوضوء والتيمم؟
المريض له أحكام تتعلق به ورخص تتعلق به، ويحسن لمن يعني علم أنه سيقدم على عملية أو سيدخل المستشفى أن يتعلم بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالمرض، لأنه حينئذ يستطيع أن يتهيئ للأمور المتعلقة بعبادته في أثناء المرض. إذن هذا المريض تتعلق به أحكام، أول هذه الأحكام أن يستعد للمرض، مثلا إذا كان سيكون في المستشفى يستعده مثلا بأن يحضر حجرا يتيمم عليه، لأن المريض إذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه يتيمم، والتيمم إنما يكون على الصعيد الطاهر، فإن أتي بحجر من جنس الأرض فتيمم به وسمح له ذلك وهو الحجر الأملس الذي لا تراب فيه، فإن كثير المستشفيات لا تمنع من دخوله لأنه سيتيمم عليه، وإلا تيمم على الفراش، خصوصا أن هذه الفرش يعلق بها شيء من الغبار، فصح التيمم بهذا بالضرب على الفراش.
جزاك الله خير الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي يا طويل عمرك في الصلاة الضحى، يعني بصلي الساعة 8 الصبح كده وبرقد أو بعد في مكان وبعدين بفضل الساعة 11 في مفضي، هل يجوز بصلي مرة ثانية؟
إن شاء الله
يصلي لي مبار، ولكن فايت عقبرة دي الفاضي يعني هل يصلي مرة ثانية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير وعبد الله تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل شيخناكم لل جاب على السؤال السابق. نعم. بالنسبة للمريض،
فالمريض قلنا أولا يتهيأ لهذه الحالة التي سيدخل فيها مثلا عملية أو سيدخل فيها المستشفى، هو يعلم ذلك، فإنه يأخذ كل ما هو يحتاط إليه في طهارته أو يحتاج إليه في صلاته، وصلاة المريض وطهارة المريض مبنية على التيسير، فأولا يبدأ بالطهارة، فالطهارة إن استطاع أن يتوضأ بنفسه توضأ، وإن استطاع أن يتوضأ بمن يعينه فإن من غير ما منة على الموضئ أو المعاون فإنه يعاونه، فإن لم يوجد هذا المعاون أو خشية المنة على معاونته انتقل إلى بدل هذا الوضوء وهو التيمم، فإن كان قد استعد لذلك بأن كان عنده حجر أملس طاهر ولا يكون به شيء من الميكروبات أو شيء يعني قد نقي وطهر، فإن تيمم عليه لا حرج إن شاء الله، وإن لم يستطع فإنه يتيمم على الفراش، فإن تعذر عليه كل ذلك فإنه يصلي من غير ما أي طهارة، أي ما يسمى بفاقد الطهورين وهو الوضوء، فهو قد عجز عن الوضوء وعجز أيضا عن بدله وهو التيمم، فيصلي حينئذ بحسب ما يتيسر له. وأما ما يتعلق بصلاته فإنه يستقبل قبلة إن كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع سقط وجوب استقبال القبلة في حقه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بثيابه التي يلبسها، فإن استطاع أن يجد ثيابا طاهرة خالية من النجاسة فإنه يلزمه ذلك، فإن لم يستطع إلا أن يصلي مثلا في ثياب وربما على شيء منها شيء من النجاسة، كان يلبس حفاظة ولا يستطيع خلعها وتكون عليه النجاسة وربما خشية خروج الوقت، أو ربما كانت هذه النجاسة دائمة عليه كسلس ونحو ذلك، فإنه حينئذ يصلي ولو كانت عليه هذه النجاسة. وأما ما يتعلق بأداء أركان الصلاة فإنه يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فإنه يصلي مستلقيا وهو على السرير، ويكون إيماؤه بالركوع بالسجود أخفض منه من الركوع. إذن صلاة المريض كلها مبنية وطهارته مبنية على التيسير، ولكن التيسير المنضبط هو أن يبدأ بما هو قادر عليه، فإن عجز فإنه ينتقل إلى بدله أو ينتقل إلى ما هو بعد هذا المسموح به. فإذا المسألة بحمد الله مبنية على التيسير، وهذا التيسير كما قلنا هو المنضبط مع النصوص الشرعية، فيبدأ بما هو مقدور عليه، وإلا فإنه ينتقل لما بعد هذا الذي عجز عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا سؤال أبو عبد الله سأل عن صلاة الضحى، يقول ما الحكم إذا صلى في الساعة الثامنة ثم يقول نام بعد ذلك ثم صلى مرة أخرى في الساعة العاشرة أو الحادية عشر، أن يقسم صلاة الضحى؟
يجوز له أن يصلي صلاة الضحى بما هو مشروع له، فلو أن يصلي الضحى ركعتين ثم يزيد بعد ذلك ما يشاء أن يزيد. ومراتب صلاة الضحى أن يصلي ركعتين أو يصلي ثمانا أو يصلي ثمانيا أو يصلي أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن عبسة قال ثم أمسك عن الصلاة حتى يقوم حاجب الشمس ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، قال حتى إذا استوت الشمس في كبد السماء فأمسك فإن جهنم حينئذ تسعر، فجعل كل ذلك وقتا للصلاة، كل ذلك وقتا للصلاة، فلو صلى اثنتين أربع ثمان أو أكثر من ذلك فكل ذلك جائز، وإن شاء قسم ما بين ما هو جائز في الوقت فله ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا الشخص ارتكب معصية ثم تاب من هذه المعصية ثم رجع إليها مرة أخرى كيف تكون التوبة؟
تكون التوبة بأن يتوب، بأن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على عدم العودة إليه وأن يقطع كل سبب يؤدي إلى عوده إلى هذا الذنب. ولربما هذه هي النقطة التي قصر فيها الأخ السائل، فإن الذنوب لها مذكرات، مذكرات أي قسمات يذكر به الإنسان الذنب، فإن الإنسان إذا أبقى هذه الأمور التي تذكره بالذنب فإنه سيرجع، لأنه لا تزال المعصية حاضرة معه، فإذا قطع الوسائل المؤدية إلى هذه المعصية فإنه حينئذ يوفق للتوبة. وإذا وأضرب ذلك مثلين من باب الاختصار، المثل الأول في الرجل الذي قتل 99 نفسا فأكمل بها 100 للعابد، فلما سأل أهل العلم قالوا له اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما يعبدون الله، أي أنت تجلس مع قوم يذكرونك دائما بالمعصية، أنت تجلس مع قوم سيماهم القتل وسيماهم الفجور والإفساد في الأرض، فأنت إذا بقيت معهم لا زالهم يذكرك بالذنب، وإذا بقيت معهم سترجع مرة أخرى إلى الذنب، فاخرج من هذه الأرض حتى تقطع كل ذكرى تذكرك بالذنب والمعصية. والمثال الآخر في قصة كعب بن مالك، فإن كعبا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يهجروه ولا يكلموه جاءه كتاب ملك غسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من غزوة تبوك، فأرسل له كتابا كتب فيه لكعب قال له إن صاحبك قد جفاك فالحق بلا نواسيك، فالكتاب فيه أن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك أي كرهك ولا يريدك وأساء في معاملتك، الحق بنا نواسيك نزوجك، الحق بنا نكرمك، الحق بنا نجعلك من المقدمين المكرمين المحترمين، نواسيك تعال عندنا. فأخذ كعب بن مالك وأخذ هذه الورقة وقال هذا من البلاء، يعني زيادة على البلاء الذين فيه، ابتلى بمثل هذا البلاء. ماذا صنع؟ أخذ هذه الورقة وسجرها أي حرقها، قال أهل العلم حتى يقطع كل سبب يذكره، هو كان يستطيع أن يرمي بها ويجعلها، لكن كلما مر في البيت ورأى الورقة ورأى ما هو فيه من البلاء قال لماذا لا أرجع؟ لماذا لا أرجع؟ لماذا؟ لكن هو قطع كل سبب يذكره بالمعصية، فماذا؟ فسجر وحرق هذه الورقة. وذلك المقصود أنك تسعى إلى أن تصحح الخطأ الذي حدا بك إلى أن ترجع إلى المعصية، تصحح هذا الخطأ. أين الخطأ؟ أين المشكلة؟ تعالج هذه المشكلة. وإن لم توجد مشكلة فهذا ابن آدم، هذا ابن آدم يغويه الشيطان ويتوب. أبونا آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فالإنسان متى ما قصر وأخطأ، وهذا شأن الإنسان أنه يخطئ ويقصر، فإنه يتوب. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي، لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، لو لم تذنبوا ذهب الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما وقعت في الذنب. فكلما وقعت في الذنب ارجع وتوب واستغفر، والله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا صدق. فتوفق بإذن الله إلى التوبة النصوح الصدوق، ولكن عالج في كل مرة ما هو سبب الخلل الذي حدا بك إلى أن ترجع إلى المعصية.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت جالس في خطبة الجمعة ويقول غفوت، ثم يقول صليت من غير أن أعيد الوضوء، هل صلاتي صحيحة أو علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
إذا كان نومك هذا على نحو نعست فيه فقط، أو كنت جالسا متمكنا في جلوسك، أو أنك كان لك إحساس ولو يسير بمن حولك، صلاتك حينئذ صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه العشاء الآخرة، أصحاب منه معه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أهل العلم لأنهم لم يكونوا قد فقدوا تمام الإحساس، وإنما فقدوا غالب الإحساس لكن معهم إحساس يسير، وقالوا من ذلك نوم القاعد المتمكن. نوم القاعد المتمكن فإن هذا يمنع إفساد الوضوء لأنه قد تمكن، وعلى هذا النحو فتكون الصلاة حينئذ صحيحة. أما إذا نمت بأن استرخت الأعضاء ولم تحس بأي شيء فإنك حينئذ تعيد الصلاة، لكن على ما تذكر فإن الصلاة صحيحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.